قوم الصالحين على الخطام العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشارن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية كيف أنه أدخل أصحاب الكهف أو الفتية في كهفهم وجعل لهم مرفقا يرتفقون فيه وأنعمه الله عز وجل فترة طويلة ثم بعثهم سبحانه تبارك وتعالى من منامهم ليجعلهم آية. قال وكذلك وكذلك يعني كما فعلنا بهم من أشياء رحمة بهم كذلك بعثناهم ليكونوا آية لغيرهم كما ضربنا على آبائهم وكما زدناهم هدى وكما قلبناهم ذات اليمين وذات الشمال وكما جعلنا الشمس تميل عنهم يمينا وشمالا ولا تؤذيهم وكما جعلناهم هذه الفترة الطويلة في كهفهم 300 سنين لا يؤذيهم شيء وكما جعلنا عليهم مهابة ورعبة لا يقدر أحد أن ينظر إليهم كذلك كل هذه الآيات مثلها أيضا من الآيات بعثناهم ليتساءلوا بينهم بعثناهم والبعث هنا من النوم يعني أيقظناهم من منامهم الطويل الذي كانوا فيه ودي معجزة عظيمة جدا أن إنسان ينام 300 سنة لا طعام ولا شراب ونايم ده موت لأي إنسان ولكن هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى جعلهم أحياء وأيقظهم من هذا المنام بعد هذه الفترة ولم يشعروا بشيء لم يشعروا بشيء إلا أنهم جاعوا فطلبوا من يأتيهم بطعام وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم واللام هنا ليست لام السببية ما بعثناهمش عشان يتساءلوا لا بعثناهم ليصير أمرهم لام الصيرورة والعقبة بمعنى فتكون العقبة أنهم يتساءلوا بعثناهم فتساءلوا بينهم كان عاقبة الأمر كان نهاية الشيء لما بعثناهم فتساءلوا فيما بينهم عن أمرهم قال قائل منهم كم لبستم يعني نمنا كثير يا ترى بقى لنا كم ساعة نايمين قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم لبسنا يوما يعني قعدنا يوم كامل نايمين من شدة تعبنا أو يمكن يوم إلا شوية أو بعض يوم وما دروش أن الفترة كانت فترة طويلة جدا طبعا هذا دليل على أن حالهم لم يتغير الحال ان الجلود بتاعتهم ما تكرمشتش ان هم عجزوا مثلا الشعور بتاعتهم ما طولتش لو كان الامر كانوا خدوا بالهم ان شعورنا طويله ده يبقى بقى لنا فتره طويله نايمين لا هيئه زي ما ناموا زي ما قاموا ولذلك قالوا لبسنا يوما او بعض يوم ده اللي لبسنا قالوا ربكم اعلم بما لبستم يعني كانه سؤال مش هيبان عليه عمل نمنا قد ايه ايه الفايده من وراء ذلك الله اعلم بهذا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه بورقكم هذه الورق الفلوس الفضه النقود الفضيه بورقكم هذه ودي قراءة الجمهور فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه وقراءة أبا عمرو وقراءة تانية لعاصم وقد شعب عن عاصم وبرضو حمزة وخلف وقراءة روح عن يعقوب بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما يعني وكلوا أحدا منكم مش كلنا هنخرج ونجيب أكل أنفسنا ولكن واحد يخرج ويحترس وينظر الطعام الطيب في المدينة أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه أيها أزكى طعاما الطعام الطيب الطعام الحلال الطعام الزاكي الذي يكفي الكمية العدد بتاعنا هذا الطعام الزكي يكون طيبا يكون حلالا يكون كثيرا يكفي اللي يأكلون فقال هنا ابن عباس أيها أحل ذبيحة يعني قومهم كانوا كفارا فيذبحون لغير الله عز وجل ويذبحون على أصنامهم فكأنهم قالوا شوفوا لنا طعام ما يكونش فيه هذه الذبائح اللي مذبوحة لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى وأيها أزكى طعاما طعاما حلالا طيبا جميلا وأيضا أزكى بمعنى زائدا وكثيرا يكفينا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منكم والرزق القوت يعني ما نقتاته وما نعيش عليه فليأتكم برزق منه وليتلطف التلطف الشيء الدخول بخفة وخفية فيتلطف يعني ما حدش ياخد باله منه هو داخل إلى المدينة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فليروح ياخد باله إن ما حدش ينتبه لنا طب لو حصل حيكون إيه هذا في ظنهم وما دروش إن بقالهم 300 سنة وتغير الحال وجاء ناس آخرون غير عباد الأوثان السابقين قالوا إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا لو ظهروا عليكم الظهور الغلبة لو أخذوكم وغلبوكم وسجنوكم هيعملوا فيكم اللي ما يسعملوا هيعملوا فيكم إيه قالوا يرجموكم هذه أشد ما يكون من نكال وعقوبة الرجم والرجم فيه تشفي من هؤلاء يمسكوكم وينتأموا منكم أن أنتم تعبدوا الله ولا تعبدون ما يعبدون يبقى كل واحد هيحدثكم الطوب لغاية ما يقتلونكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم يقهرونكم على العول في الكفر أو يعيدوكم في ملتهم فإذا فعلتم فلن تفلحوا إذا أبدا لو أنكم عدتم إلى الكفر ما أفلحتم أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة من ضمن الآيات اللي تفيد الوكالة الوكالة وهي استنابة الغير مقام الإنسان الواحد يستنيب غيره مقامه فيما لا يقدر عليه أو فيما يقدر عليه ينيب غيره فهم مع كل واحد عايز طعام ما خرجش كل واحد بنفسه يأتي بهذا الطعام له ولكن وكلوا واحدا منهم يبقى دي الاستنابة ليقيم الغير مقامه دي الوكالة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه برضو جاءت الوكالة في قول سبحانه إن الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه فالعامل يقوم مقام الفقير في أخذ المال من الأغنياء ويقوم مقام الغني في توزيع المال على الفقراء هذه دلالة على الوكالة وجوازها شرعا كذلك قول سيدنا يوسف عن نبينا عليه الصلاة والسلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي استناب إخوته أن يذهبوا إلى أبي بقميصه فالوكالة أدلتها في القرآن أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث عروة بن جعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وطلب منه أن يشتري له شاة فذهب فاشترى له شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى لأحد الدينارين شاة أخرى ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وتصدق بالدينار صلوات الله وسلامه عليه فماذا نبيل الوكالة نوكل عروة ابن جعد البارقي في ذلك وغير ذلك من أحاديث تدل على الوكالة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه رزق لكم يبقى واحد هيجيب طعام والباقي يأكلون، ففيه جواز المشاركة في الطعام وفي الشراب، أي مجموعة كل واحد يدفع ماله وبعدين يختاروا طعام ويحطوا الأكل يأكل الجميع بعضهم مع بعض، وده دليلها ده في القرآن. وبرضه قول سبحانه تبارك وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوا يعني اليتامى الذين في حدودكم، إذا كان له أموال ولكم أموال وجبتم الطعام طعاما لكم ولهم وشاركتموهم في الطعام والشراب من غير ظلم عليهم، إن تخالطوهم فإخوانكم. برضو جاء عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يتناهدون أن نهد الطعام لا في مشاركة، يشتركون في الطعام زي ما جماعة الناس يتناهون على غدا، كل واحد يدفع مبلغ ويجيبوا غدا ويتحط ويأكل الجميع، كل يأكل بحسب ما يصدر عليه. فده في المشاركة دليلها في هذه الآية وما جاء في أحاديث ما ذكر. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وكذلك هنا وكذلك يعني كأن كل هذه آيات من آيات الله عز وجل، زي الآية دي آية ثانية وآية ثالثة وآية رابعة، فكلها آيات في شأن هؤلاء الفتية الذين آمنوا وزدناهم هدى، الذين أنجيناهم من هؤلاء، الذين جعلناهم في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، الذين أيقظناهم بعد هذه الفترة فظنوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم. كذلك كتلك الآيات التي ذكرنا، كهذا الحال العظيم من أحوالهم، كهذه المعجزات التي صنعنا بهم، أيضا أعثرنا عليهم وجعلناهم آية. قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. واللام هنا لا مسلمين. أعثرنا عليهم لحكمة بقى هنا، علشان الناس يعرفون أن وعد الله حق، وأن الله قادر على أن يحيي الموتى وعلى أن يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فكما بعثنا هؤلاء بعد 300 سنين، كذلك نقدر أن نبعث الموتى بعد آلاف السنين نحييهم مرة ثانية، والله على كل شيء قدير. وكأن الأقوام الذين كانوا قبل ذلك كانوا كفارا، مات هؤلاء وجاء بعدهم أقوام آخرون، ثم جاء ناس مؤمنون ومنهم ملك جديد اللي في هذا الزمن اللي أحيا الله عز وجل وبعث هؤلاء الفتية فيه. هؤلاء القوم كأنهم تناقشوا في أمر الحساب وأمر الجزاء وأمر البعث يوم القيامة، هل نموت ونحيا ولا إذا متنا لا نحيا مرة ثانية. فربنا أراهم هذه الآية ليعرفوا قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى وأنه يحييهم كما أمدهم. فيفهم من إشارة الكلام إلى أن القوم احتاجوا أن يعرفوا هل نموت ونحيا، نبعث ولا لا نبعث. فربنا بيقول لنا: أعثرنا عليهم ليعلم هؤلاء القوم أن وعد الله حق، وأنه يبعثهم بعد أن يميتهم. قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا شك فيها. فهذه آية من آيات الله سبحانه. وكان الأمر أن خرج هذا الرجل الواحد من هؤلاء الفتية وذهب ليحضر لهم طعام، فلما ذهب بالمال الذي معه اتغيرت العملة، هذه دي عملة غير العملة اللي كانت موجودة قبل ذلك، فالذي نظر إليها تعجب من هيئة هذا الإنسان، تتغير ملابس الإنسان كل زمن بيتغير فيه الهيئة عن زمن غيره، تغيرت نقود هؤلاء عن نقود هؤلاء الفتية، فلذلك الرجل شك في أمره وتعجب له، فأخذه ورفعه إلى ملك ذلك الزمان، فالملك نظر إليه وقال: لعله الفتية الذين اختفوا من سنين طويلة يمكن هم هؤلاء الفتية. فعرف قصته وأمنه ومن معه وقال: إني أذهب معك وأرى. أعثرنا عليهم، إذا مش هم اللي راحوا للناس، لأن الناس اليوم إليهم وذهبوا إليهم في كهفهم، فهذا الإعثار، أوجدناهم لهؤلاء، ذهبوا إليهم فعرفوا أن الله حق وأن وعد الله حق وأن الساعة آتية. كما بعث الله هؤلاء كذلك يحيي الموتى. هؤلاء كانوا فتية مؤمنين، فكانوا سببا في دخول الإيمان على قلب هؤلاء أو زيادة الإيمان في قلب المؤمنين منهم، قال سبحانه إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني الذين ذهبوا إليهم فوجدوهم. يا ترى حصل إيه؟ واضح إنه رأوهم وكانوا أمواتا، ماتوا بعد ذلك، كأن الله أحياهم فترة وليلة ليكونوا آية للخلق ثم أماتهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك وهم في مكانهم، لا خرجوا من مكانهم ولا ذهبوا، يدوبك صاحبهم رجع إليهم، دخلوا فنظروا إليهم، ماتوا جميعهم، مات هؤلاء الفتية، فتنازع القوم. نعم فيهم أيه؟ آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قالوا ابنوا عليهم، يعني ربنا أعلم سبحانه تبارك وتعالى إنه أحياهم هذه الفطرة كلها علشان يحيوا فطرة بسيطة ويموتوا ثاني، يبقى حكمة من الله عز وجل علشان يرينا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية ولا ريب فيها. طب نعمل إيه؟ نخليهم بها آية ونعلم المكان بتاعهم عشان الناس يعرفوا هذه الآية حين ينظرون إليها. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، صوروا حولهم صورا علشان نعلم المكان بتاعهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم، فهم أصحاب السلطان ده، الذين غلبوا على أمرهم أو أصحاب الرأي اللي ماشى بعد ذلك غلبوا برأيهم على الجميع. ما قالش بقى هؤلاء كانوا علماء ولا ما كانوش علماء، ما قالش هذا الشيء فيه، ولكن وصفوا، لو كانوا من أهل العلم لوصفهم بذلك، ولكن وصفهم بالغلبة، أنهم أصحاب قوة وأنهم أصحاب رأي في القوم، فغلبوا برأيهم وغلبوا بقوتهم وقالوا حنعمل مسجد فوق هؤلاء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا ترى هذا المسجد البناء الذي بني فوقهم هل مدحه الله عز وجل في هذه الآية؟ ما ساقش الشيء في مساق المدح، لو كان في مساق المدح لذكر مدحا لهؤلاء الذين فعلوا ووصفهم بالعلم ووصفهم بأنهم أهل فضل، لا ما وصفش بهذا إلا أنهم أهل قوة أهل غلبة. فقال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا غيرهم على هذا الأمر، فقالوا حنبني فوق هؤلاء مسجدا، وسكت عن هذا الشيء. يا ترى إذا مات إنسانا صالحا هل يجوز أن يبنى فوقه مسجد زي ما فعل بهؤلاء؟ نقول الآية لا تدل على ذلك، لو كانت دلت على ذلك لكان ربنا ذكر إن وفق هؤلاء وألهمهم أن يبنوا على هؤلاء مسجدا، ما ذكرش، لذكر أن أهل العلم منهم الذين قالوا هذا الشيء، ما ذكرش، إنما الذين بنوا المسجد كانوا أهل الغلبة وأهل القوة. وبفرض أن هذا كان جائزا في زمانهم فإنه لا يجوز في شريعتنا. لو فرضنا أن بناء المسجد على هؤلاء الصالحين كان جائزا في زمانهم ولكن في شريعتنا نسخ ذلك وحرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة. بعض هذه الأحاديث نذكرها، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه الترمذي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ملعون، ملعون الذي يفعل ذلك، واللعن الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه. يبقى هنا الإنسان بيبني مسجدا فوق مقبرة، فمش إن هو آثم بس، لا ده آثم وواقع في خطيئة كبيرة وملعون عند الله عز وجل، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني النساء اللي تذهب إلى القبور رايحة جاية تزور القبور، كل جنازة طلع نفسها القبور، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء. كذلك لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، يبني مسجدا فوق القبر، ويبقى هنا تعظيم للقبر، مدعاة لتعظيم القبر ودعاء القبور من دون الله سبحانه والشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، ونهانا عن الذرائع إليه، فسد هذه الذرائع لأنه منع من الاستغاثة بالأموات ودعاء هؤلاء والبناء فوق القبور المساجد. قالوا المتخذين عليها المساجد بس والسرج، والسرج يعني يجي فوق قبر وحاطط عليه مصباح منور بس فوق القبر ده علشان يعلم هذا القبر عشان الناس تعرف ان هنا في رجل صالح. نهى عن ذلك ايضا، الانسان لما يدعو ما يدعوش الرجل الصالح، انما يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده. الدعاء عباده، اعظم العباده، وجاء في الحديث ان الدعاء هو العباده، الدعاء عباده. اذا ود هذا الدعاء لهذا الانسان كائنا من كان هذا لا يحل له، أن يدعو النبي من دون الله سبحانه. قل يا رسول الله أغثني، هذا شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. والإنسان المؤمن يوحد ربه سبحانه، يفرده بالعبادة بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا. من الأحاديث الجاية في المعنى حديث عن الصحيحين، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبش. سيدة عائشة تروي عن أم المؤمنين أم حبيبة وأم سلمة، الاثنين كانتا مهاجرتين إلى الحبشة، هما في الحبشة شافوا كنيسة في الحبشة مبنية وفيها صور في هذه الكنيسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. اللي يموت الرجل الصالح فيه يروح بنيل على قبره مسجدا ويصوره بداخل صور، يحط صور فيها للنبي أو للرجل الصالح، قال أولئك شرار الخلق. لاحظ اللي عملوا الناس عملوا إيه؟ عملوا شيئا في ظنهم شيء كويس، إن بيحبوا هذا الرجل الصالح، بيحبوا هذا النبي من الأنبياء، عايزين يعظموا النبي، وما بعث الله نبيا إلا وأمر بتعظيم، لكن تعظيمه إيه يعني؟ إنهم يعبدونهم دون الله، لا يعظمونه كرسول لله سبحانه، لأن يطيعوا أمره، لأن يطيعونه فيما أمر وينتهوا عما زجر، أما أنهم يعبدونهم دون الله لا لا لا، لا يصل التعظيم إلى ذلك، وإلا وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فأخبرنا هنا في هذا الحديث أن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، فقال لنا ان هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامه. كذلك في حديث اخر لابي مرثد المنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، وفي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. في حديث اخر صحيحين ايضا قالت سيدة عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، يعني هو بيموت في أثناء وفاته صلى الله عليه وسلم وخروج روحه عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وشدته وسياقه، وإذا به يكشف الخميصة خرقة إلا على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. إذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، من اتخاذ القبور على من اتخاذ المساجد فوق القبور، ولعن من صنعوا ذلك لغاية آخر حياته وهو ينهى عن ذلك صلى الله وسلم عليه، دل على أن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم لم ينصف بشيء، وأنه لا يحل أن تبنى المساجد فوق القبور، والله أعلم. نفتح هذا القبر أقول هذا استغفر الله العظيم، وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.